سيد الأبرار خير العالمين. عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يجيب على أسئلة أعرضها لكم، يسألوا فيها بعض الناس، سواء في المعتقد الذي هو الإيمان أو الأعمال وأفضل الأعمال أو النوافل أو الأخلاق أو الساعة أو الآداب. فصلى الله وسلم عليه ما أحكمه وما أعلمه وما أحلمه، وسبحان الذي علمه وزكى قلبه وسمعه وبصره وحفظه وأيده حتى صار ينطق بالحكمة، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم إنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من أعذب الناس كلاما، حتى كنا البارح في درس فكنا نتحدث عن كلماته عليه الصلاة والسلام في مسألة يوم أتت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فاستأذنت عليه لتسأله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله زينب بالباب، قال أي الزيانب؟ يعني الزيانب كثير، زينب ابنته وزينب الأنصارية وزينب امرأة بن مسعود، قال أي الزيانب؟ وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم، فأتت بنت عمي أم هاني بنت أبي طالب، قالوا أم هاني يا رسول الله، قال مرحبا بأم هاني. قالت أم هاني قد أجرت فلان، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ولما جاءه وفد عبد القيس من البحرين الذي هو الأحسى الآن، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فنبدأ مع الأسئلة التي سئلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في الترمذي أن أعرابيا أقبل على جمل يريد السفر، فقال في نفسه الأعرابي أجل قبل ما سافر أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عله أن يعطينا من الحب البر أو الشعير أو يعطينا من التمر أو يعطينا مما عنده. فمر يريد زاد الدنيا، زاد يعني يبلغه سفره، فمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف جفاء الأعراب، والله سبحانه وتعالى أعطاه من الحلم وقال له ربه إنك لعلى خلق عظيم. وحتى كان بعض الأعراب يسحب ببرده صلى الله عليه وسلم أمام الناس فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويضحك ويعطيه من المال، وكان بعضهم يقف ويمسك الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وبعضهم والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال، قال فله ماء وخبز يفتن الناس به، قال أعرابي والله لا أكلن من خبزي وأشرب من مائي ثم أكفر به، فتبسم صلى الله عليه وسلم. فحلمه واسع صلى الله عليه وسلم، وعلمه والبر الذي ينتقل في الأمة موزع من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. المقصود جاء الأعرابي على الجمل، قال يا رسول الله أريد سفرا فزودني، جاهز والجمل فاضي يبغى ما تيسر من البر والتمر والزبيب. والرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة ليس عنده صلى الله عليه وسلم شيء من المال، وليس عنده تمر ولا عنده بر، ربما يمر به الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار، إنما هو التمر والماء، وربما يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، وربما لا يجد دقل التمر الرديء من التمر. فما وجد صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي برا ولا تمرا ولا زبيبا، فأراد أن يعوضه بشيء أحسن من البر والتمر والزبيب. قال زودك الله التقوى، قال زودني، قال زودك الله التقوى، ورجل مسافر. فاستمر على الأعرابي هذا الدعاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من المعصوم، وإذا دعاه عليه الصلاة والسلام فمن يجاب إذا لم يجب هو؟ قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وسنده صحيح. وفي هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، إما بحسن خلقه أو بعلمه صلى الله عليه وسلم أو بإرشاده أو بدعائه أو بعطائه، حتى ما كان يعرف له إلا في لا إله إلا الله. ولذلك قيل في ابنه أو من أبنائه من سلالة فاطمة في علي بن الحسين، قال الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه. نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال جابر في مسند أحمد: جاء عربي قال: أعطني يا رسول الله. قال: لا وأستغفر الله. يقول: ما عندنا شيء وأستغفر الله، من لا؟ لأن صعب عند الأحرار إلا إذا كان هناك عذر شرعي الله أعلم به. فهنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويجيب ولا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم خائبا. وجاءه عقبة ابن عامر الجهني فسأله سؤال، وغالب سؤالات الصحابة فيما يقربهم من الله ويصلح أرواحهم ويهدي قلوبهم، فلم يسألوه صلى الله عليه وسلم مناصب ولا ولايات، بل سأله أحد الشباب مرة عن إمرأة يقول: ولني إمارة يا رسول الله. قال: إنها حسرة وندامة. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أنها بئسة المرضعة ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني إذا تولى الإنسان إمارة أول شيء تجيه برقيات التبريكات، وإذا الرجل مسرور ويقيم حفل بالولاية ويحضر أصدقائه، وفجأة يعزل، وإذا هو يبكي هو أطفاله، وبعضهم حتى ما يعترف أحدهم بالعزل. يقول ابن كثير أحد الوزراء في الدولة العباسية ولوه، قال: والله كرهنا على ذلك، يعني الأمة تطلب أن يكون واليا عليه، وهو طلبها بكل وسيلة ودفع الرشوة فعلا وحصلتها. قال: فلما عزل قال: استرحنا. وهذا شان الناس، حتى إذا رأيت عند جيت إلى قاضي أو رئيس محكمة أو وزير أول ما يتولى قال: الله المستعان، كنا ندافع عن هذا الأمر حتى بلينا به. قلنا: لا، الأمة بحاجتك، سبحان الذي خلقك، ما الله من لطف الله علينا نوجدك في هذه المرحلة من التاريخ. ويصدق. فإذا عزلوا قال: الحمد لله، كنت أسأل الله في السجود أن يريحني من هذا العمل. وهو لا سأل الله وليس بصحيح، وكان يبكي وأطفاله على هذه المصيبة الدهية، فهذا حال البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أصحابه يسألونه الولايات، وحتى يوم بايعوه صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا شيء من الدنيا. هو صلى الله عليه وسلم أصلا ما عنده إلا ثوبه صلى الله عليه وسلم، وما عنده إلا القلب الكبير الواسع الذي حمل الإيمان والوحي، وما عنده عليه الصلاة والسلام الرسالة الخالدة، وكان يحولهم على الله على الجنة. يقول الأنصار: يا رسول الله، إذا قاتلنا العرب ورميناهم عن قوس واحدة، يقول معنى ذلك أن سوف ندخل في صراع، ترى إذا نصرناك سوف نحارب القبائل جميعا، سوف تكون العرب في كفة ونحن في كفة، فإذا دفعنا أموالنا ودماءنا وأرواحنا وجماجمنا وحميناك مما نحمي من أنفسنا وأبناءنا ونساءنا وأموالنا، فما الذي لنا؟ يريدون يعني وضوح، هذا في المباعة في العقبة، يقول: نريد أن تكشف لنا الموضوع صلى الله عليه وسلم. قال: لكم الجنة، ما عنده إلا الجنة صلى الله عليه وسلم، ونعم بها وأعظم وأكرم. حتى أنهم يتلفتون الصحابة، ليس له صلى الله عليه وسلم كنز ولا جنة يأكل منها، ولا أجريت له الأنهار، ولا حولت له الجبال ذهبا ولا فضة، يجوع كما يجوعون، وينظرون إلى الجبال إلى فيها طلح وشوك وسدر، حتى جبال الحجاز ما تشبع منها الغنم أحيانا. قال: ما عندي إلا الجنة، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني دليل أنه الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عنده جنات النعيم يحيلهم عليها. فقام ابن رواحة لما قال: ما عندي إلا الجنة، عبد الله البطل ذاك الذي قدم نفسه في موته، قال، قام واقفا كأنه سلة سيف، قال: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. فتمت المباعة كما وصفنا في بعض المناسبات، وجاء الصك، وقع العقد، والسلعة أرواح الجنة، والثمن أرواح المؤمنين، والله أنزل صيغة العقد، ونص الصك الشرعي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والطرفان المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد العقد الملائكة، وأتى به جبريل ورفعه إلى الله سبحانه وتعالى، وانفضت المبايعة، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، وتفرق برواحة وأوجب البيع، وسلم الثمن في موته شهيدا، ودخل الجنة مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فعقبة بن عامر الجهني يقول: يا رسول الله، من نجا؟ ثم أسأل السؤال وما أعظمه، يقول: دلني على النجاح. الآن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي صحيح يدله بسطر واحد: وصيتي لكم اكتبوا هذا السطر ويجعل الواحد منكم في مكتبه أو في غرفة نومه أو فوق رأسه سطر واحد، ترى هذا سبب السعادة في الحياة الدنيا والآخرة، هذا السطر هو النجاة. احفظ يا أخي هذا السطر وعلمه أنت، مهمتك الآن احفظ بس المعلومة هذه، نبغى منك فقط أنت، وأنا أعرف أن الكثير منكم يعرف الحديث لكن تذكار، اجعل مهمتك في الحياة أن تعلم الناس هذا السطر الحديث مع أسرتك مع ضيوفك إذا حضرت مناسبات. قال من نجاه، اسمع الكلام كلام المعصوم. ولذلك سامحوني، يقول أحد الدكاترة في الرياض يقول نحن في التربية في وزارة التربية والتعليم إذا دخلنا المدارس الثانوية والمتوسط ورأينا اللوحات معلقة نعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الناس، تجد كلامه صلى الله عليه وسلم نور وكلام موجز وكلام معجز وكلام متحدى به وكلام يمتلئ بركة وغيثا وإيمانا وصدقا ويقينا. أما الكلام خذوا وبق البقية، واحد يقولون إيش المادة لا تستحدث ولا تفنى، وهذا كذب الأول والثاني، بل تستحدث وتفنى يفنيها الله سبحانه وتعالى والله يحدثها، والعقل السليم في الجسم السليم، وبعضهم خبل وهو أقوى من البغل، فهو ما هو دائما تصيب. فلكن كلامه صلى الله عليه وسلم غير، إذا مرت باللوحة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك توقف، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات كلام محمد صلى الله عليه وسلم. في مدرسة مكتوب فيها قال غوتة، هذا مستشرق ألماني، اسمع هذه الحكمة العظيمة: إذا قالت الدجاجة قيط قيط تريد أن تبيض، فهي تظن أنها تلد قمرا سيارا، أنها سوف تبيض قمرا سيارا، يعني معجبة. حتى هو يتكلم عن إعجاب بعض الناس أن الدجاجة إذا أرادت تظن أنها تبيض قمرا سيارا. أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال له عقبة بن عامر: من نجاه؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. يقول القاضي عياض: وهذه فواصله صلى الله عليه وسلم المعروفة، وإشراقاته صلى الله عليه وسلم، وجمله التي سارت في الناس وحفظها العلماء وانشرح بها صدور الحكماء، وسارت مثلا للأدباء، وسارت منهجا للشعراء يأخذون منها والفصحاء والبلغاء. كف عليك لسانك، هذه الفاصلة الأولى، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، انتهى الحديث، كلكم تحفظونها الآن. الآن وظفوه يعني في ثقافاتكم، ادخلوه المدارس الآن والجامعات والمجالس. رجل صالح يخبرني أحد العلماء من منطقة من مناطق المملكة، يقول ذهب ليس ما هو طالب علم، عابد هو، قال فجلس في حلقة في الحرم عند أحد المشايخ قبل 50 سنة، فسمع من الشيخ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آخر حديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام، ولذلك شكر العلماء والشراح البخاري ودلوا على فقهه وذكائه ونبوغه، لأنه ابتدى الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأنهى كتاب الصحيح بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأخذ هذا الشايب العامي حفظ الحديث هذا، قال أنا مهمتي أبلغ الناس، يحضر مع عكاز في الزواجات، قال يا أخوان يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ويسوق الحديث. جاء في العزاء جلس قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عندي لكم موضوع، أتى بهذا الموضوع، يقول يزور في المستشفى، جاب الحديث، جاء زاره رجل، زار الرجل، دخل السوق وشاف اثنين قال سلام عليكم وصلى الله عليه وسلم، مهمته كذا، يقول ليل ونهار ودائما. قالوا زرناه بعدين في المستشفى ودخل في غيبوبة، قال والله أن يقول في الغيبوبة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، حتى مات عليها، لأنه شب عليها ونشأ عليها وعلمها الناس. ويقول ابن القيم: فمن عود قلبه ولسانه النطق بكلمات وعاشها مات عليها، وأهل الحراف عودوا ألسنتهم، حتى دخل على واحد في بعض الدول العربية يقول يا حبيبي قتل الله الهوى، هذا تعرف إبراهيم ناجي. ويقول ابن قيم: واحد رأى امرأة جميلة عند حمام من جاف فوليها بها وخذ يغني أين الطريق إلى حمام من جابي، فلما أتته سكرات الموت قيل له قل لا إله الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي. واحد مغني في سكرات الموت قالوا له قل لا إله إلا الله، قال اخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها. هو عاش على هذا ومات عليه. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف والخاتمة: ودخلوا على تاجر. من بعض التجار طبعا في الإسلام تاجر الإنسان، وقد يكون أفضل من الفقير، يمكن تاجر أفضل من ألف فقير، لأن بعض الناس يفهم المسألة خطأ، يشترط في الولي أن يكون ثوبه ممزق ومكوي من عطة الربيع ويكون مدروش وملخبط، هذا مو بصحيح. قد ترى بعض الأغنياء عندنا أفضل من ألف فقير، فبنى مساجد وله صدقات واعتق رقاب وحفر آبار، ولكن أعطى الله غنى ثروة، لكن بالمقابل بعضهم عبد للمال، عبد للثروة، عبد للدراهم، بس يكنزها وهو عبد لها ومشغول بها. فيقول ابن أبي الدنيا: قال الرجل قل لا إله إلا الله، قال خمسة في ستة كم تصير؟ قال قل لا إله إلا الله، قال خمسة في ستة كم تصير؟ فهنا يقول عقبة: يا رسول الله من نجاه؟ شوف الاختصار في كلام الصحابة، حتى ابن تيمية أثنى على الرعيل الأول في اختصار كلماتهم، قال فيه أنه علم المبارك الكثير والنفع العميم، بينما المتأخرون تجد عندهم من كثرة الكلام والمحاضرات والإسهاب، يسمونها محاضرة ثقافية ومحاضرة فكرية ومحاضرة اجتماعية ومحاضرة تربوية، وضاع الجيل لما ابتعد إلا من رحم الله عن نور الوحي المختصر. قال من نجا؟ قال كف عليك لسانك، لأنه أدوى داء هذا اللسان، تسعة أعشار الذنوب والخطايا من اللسان، كف عليك لسانك. يقول انتبه لهذا اللسان، احبسه، امسكه، احبس عليك لسانك، احضر لسانك أيها الإنسان، ولا يلدغنك إنه شيطان. ولذلك يقول ما نبل من نبل من الحكماء والعرب في الجاهلية قبل الإسلام إلا بحفظ اللسان. حتى أن حاتم الطائي ترى من أكبر الشعراء، لكن الكرم غلب عليه، البعض الصفة الكرم صار كريما أشهر من يكون شاعرا، حتى يقول أنه ما يتكلم، يقول واغفروا عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرمه. يقول أما الكريم فأستر العورة وأسد الخلة وأدمح الزلة كأني ما سمعت، وإذا تكلم سب قلنا عفوا لن نسمعك. على منهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلح بين المسلمين، وكانه قال في رجل يعني قل انت به أو سكته، فقام الرجل بعضهم معتوه أحمق، يتكلم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الغار، الصديق الأول الذي يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فقام يسب أبا بكر أمام الناس. قام بعض الناس يريد يضرب، قال أبو بكر اسكت. قال لأبي بكر والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بهدوء بل يدخل معك قبرك أنت، وما بيدخل قبرنا. ترى السبة والكلمة العوراء والشلعاء والقصيدة الهوجاء العصماء المشوهة التي يهجو بها أحد، ترى تدخل معه قبره، لا تدخل معه قبر المهجو. وقام رجل يسب الإمام الشعبي، قال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. فقال هنا كف عليك لسانك، لأن الذنوب أكثرها من اللسان. قال وليسعك بيتك، يقول امسك بيتك في وقت الفتن واختلاف الأمور، أو احفظ نفسك في بيتك عن مجالس اللهو واللغو ومجالس الزور ومجالس انحراف عن منهج الله. ترى صومعة الرجل كما قال أبو الدرداء هي بيته، أريح بيت لك، أريح مكان في العالم لك هو بيتك، أسلم طريق إليك هو بيتك. حتى يقول لي أحد المربين، يقول لا تجد عند الأطباء دائما الإنسان يرتاح إلا في بيته، لأنك في بيت الناس مهما احتفوا بك وأكرموك لابد تجلس في وضعية خاصة بالجلوس، وتقوم وتستحي إذا تكلمت، والطعام بقدر والمد. أما في بيتك فخذ راحتك فيما أباح الله عز وجل، وأنا من الآن أبشركم وآذن لكم أن تأخذوا راحتكم في بيوتكم مثل ما أردتم، في أي جلسة أردتم لكم خذوا راحتكم، يعني لك أن تتكي على اليسار أو على اليمين، أو تنبطح على ظهرك أو على بطنك، على ما تريدون، تلبس ثوبا شفافا أو تلبس ما أردت، أو تاجا أو تلبس مشلح أو عادي، فأنت مرتاح في بيتك والحمد لله. هذا يقول وليسعك بيتك. ولذلك يقول دانتي، يقول بيتك مملكة أفكارك، هذا هو إيطالي شاعر كبير في حكم، يقول بيتك مملكة أفكارك، لأنه في البيت كان الصحابة يتواصون بذلك. لماذا؟ لأنك إذا جلست في بيتك سلمت من الفتن كثيرا، أغالب مجالس الناس قيل وقال، الطيبة منها ترى، يعني تحضر العزائم لابد تمهد علشان تقول عشر دقائق كلمة موعظة، أنك تتحدث ساعتين عن الوسمي والمربعانية والعقارب وسعر البقدونس والأسهم وإنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، وبعدين تصل بخمس دقائق يا الله يأذنوا لك تقول كفارة المجلس. لأن غالب الناس إذا جيت تتحدث عن مثل الحديث قال يا أخواني صبحونا ذولا في المسجد ومسونا على المنبر وما خلون حتى في الشاشة وبيلحقونا في المجلس نريد نستانس، لأن استئناسه في غير الذكر. فأنت إذا قلت قال في الترمذي قال ورج حتى الترمذي عندنا هنا يقول شايب ما كان يطيق الحديث، بعض الشباب الكبار يحب الشعر بس آل فلان وهم قبيلة وذكر أمجاد وكان محضروا بدر وحد وهم بس صبحوا القبيلة المجاورة. يقول لي أحد المشايخ أنا صغير يوم يمدحون قبيلتنا ويسبون القبيلة المجاورة قلت والله أني كنت أظن القبيلة المجاورة أنهم كفار في النار وأثر المسلمين مثلنا، لأنهم كذا الشباب الكبار القدامى يمدحون قبيلتك يقولون أنهم تراهم ما مثلهم والله سبحانه وتعالى الله يمنعهم من العين. أما القبائل الثانية خذوا وبك وكل قبيلة يقول هم ثقافتهم لما ثقفونا وعلمونا وأنا صغير كنت أظن ذولا ما يهود ولا نصارى وما هم مسلمين، ويوم نشان إليهم يصلون مثلنا وإلههم يزكون ويحجون. ففي شايب يقول ما كان يرضى من الأحاديث يقول يضيق صدره وكان عنده ضغط، فجاء ابنه يتكلم دائم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رسول الله عشان جو في عزيمة قال أبو هريرة معك حتى حضر اليوم مع العزيمة، جاء قضية على ابنه في قضية مالية فسجن فيها فراح عنده قال خل أبو هريرة يخرجك من السجن ينفع. نسأل الله العافية. الجهل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم يعقلون؟ ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك الآن أنتم ترتاحون فاحمدوا الله أنكم تسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم الآن لا يطيق أصلا ولا يرى رياض الصالحين أصلا ولا يرى الثقافة الدينية ويرى أن الإسلام يعني زيد الجيد منهم بعض الناس أنه في المسجد يوم العيد والجنائز، أما أنك تدخل الإسلام في كل شيء ولا ما يرى هذا. فنسأل الله الثبات. قال وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كلنا مخطئ كلنا مذنب. فالأسلم أنك تتفكر في ذنوبك أنت في خطاياك أنت، ما مثل بعض الناس مشغول بعيوب الناس. بعضهم سبحان الله كما قال ابن تيمية كالذباب لا يقع إلا على الجرح، الذباب يترك الثوب الأبيض ويأتيك في الجرح. فتجد كلما ذكرت له إنسان قال صدق بس أنه في كذا، يكون نقاد لسانه كالمقراب على الأعراض. وبعضهم عنده موهبة نقدية وحاسة في تتبع عيوب الناس يسقط عليها سبحان الله سقوط ذريع، حتى أنك تصاحب أحد أنت ما تكتشف شيء فيه فتقول له تراني صاحب فلان أنعم به، قال لا بس أنه في أهوج ترعى في عجلة. في ذا قلت له سبحان الله يقوم الليل يا أخي، قال بس بخيل الله يسامحه ويدعي للناس ويغتابهم. هذا الدعاء غيبة، حتى قال ابن مبارك إن من الاستغفار غيبة. قيل له في ذلك كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال أن تذكر رجلا بالخير فيقول رجل بجانبك استغفر الله استغفر الله، هذه غيبة تكتب على غيبة، لأن بعض الناس دبلوماسي في الغيبة ذكي فما وده يظهرها كذا. في ذا قلت له شيء قال استغفر الله ما ودي نقول شيء، ضربه ضربة قاصمة بتحت مظلة ما ودي نقول شيء. فهؤلاء الله يحاسبهم على ما قالوا لأنهم ما مسكوا ألسنتهم وما بكوا على خطاياهم. عندي وعندك من الخطايا ما لو جلسنا نفكر فيها ونكتبها في دفاتر عبأت الأوراق، فالواجب أني وياك نتذكر خطايانا وتقصيرنا ونبكي على ذلك ونأسف. وأما الناس فيحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى، ما تدري يمكنك ترى إنسان عاصي ولكن عاقبته حميدة، أو له والدة برها يوما من الدهر فدعت له، أو له عمل الله ينقذه بهذا العمل. فأنت لا تنظر في الناس، إنما أنت ابكي على نفسك، أنت ابحث عن مخرج لك من هذه الورطة. يقول أحد العدباء المعاصرين يقول نحن وقعنا في ورطة منذ أن نزلنا آدم عليه السلام من الجنة وحنا في ورطة. لذلك بعض الصحفيين المذيعين يقول تمر الأمة بمنعطف خطير. قلت يا أخي منعطف خبير خطير من يوم نزل آدم من الجنة، كل شهر يفاجئوننا بشيء، يجي قضية كذا مثلا تهب ريح ولا تغلى الأسعار. قال الأمة تمر بمنعطف خطير، فالأمة أول منعطف الخطير يوم نزل آدم من الجنة عليه السلام. فالواجب علينا أن نصحح الوضع ونعود كما، لأن ديارنا نحن الجنة، أوطاننا نحن الجنة، فموطنك الأولى وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها مواطنك الأولى وفيها المخيم كما قال ابن القيم رحمه الله. فعلينا أن نعود إلى ذاك الموطن، عسى الله يعيدنا وإياكم سالمين غانمين إلى جنات النعيم. وأتى أبو بكر الصديق يسأل كما في الترمذي وغيره يسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، وهذا أيضا في أصله في الصحيح، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يقوله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاؤهم يتعلمونه من رسول الله عليه وسلم، وذكرهم وأخلاقهم وآدابهم وعقيدتهم. ولذلك أرجو أن تتقيدوا بالمأثور يا إخوان في الغالب في أدعيتكم، تعلموا مثل كتاب حسن المسلم، كتاب الأذكار للنووي، كتاب بارك الله فيكم الكلمة الطيب، الوابل الصيب، كتب يا أخي الأذكار الشرعية. وأطلب من إخواني الأئمة والخطباء أن يعيدون إلى الأدعية المأثورة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخي هذا الدعاء الطويل في التراويح، المحاضرات الإسلامية هذه في التراويح، حتى بعضهم ما يجيب دعاء، قال اللهم إذا نقلنا من الدور وخلينا من القصور، هذه أخبار ما هو دعاء ترى، وحملونا على الأكتاف ونزلنا الأشراف وحفروا لنا في الأرض فوتولى عنا الأحباب، صدقوا يقولون في التراويح أنتم تسمعون، واسخلعوا منا الثياب وتركنا الأحباب وتولى عنا الأصحاب وأكلنا الدود وأصبحنا في ظلمة الحوت. ثم ماذا عودنا سيد الدعاء؟ ما قال شيء، بقي يقول تزوجت النساء وتقسموا المواريث إلى آخره. يا أخي وش الدعاء هذا؟ اكتفي يا أخي بالمأثور الذي علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والله إني سمعت إمام يقول وزوج بناتنا ولا تترك أعزبا إلا زوجته، وأصلح بأمهاتنا واغفر لخالاتنا وعماتنا. وش هذا الكلام؟ دخلنا في الضمان الاجتماعي له. فعلينا أن نتقيد بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أفصح الناس علمنا الدعاء صلى الله عليه وسلم، فأرفض كثير من الأئمة إلا يأخذون أدعيتهم هم، لأنهم يشوفون الناس وراءهم يعجبهم هذا، فتجد الناس يبكون. حتى نبه الشيخ بن باز في لقاء مع الدكتور العشماوي في الشريط على التباكي يا أخي هذا، والتفجيع والعويل هذا، والصياح الذي ما كان يفعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، حتى يصبح الشباب يحضرون في مسجد ولا يبكون من القرآن، لكن إذا جاء في الدعاء فتجد الإمام من صلاة العصر ويكتب أدعية، وبعضهم يطلع أوراق صغيرة مسجوع دعاء مسجوع، يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا وسدد سهامنا ووفق كلامنا وارفع علامنا، من هذا الكبير ويخفض ويرفع. يقولون زعيم من الزعماء في الدول مشهور هو، جاء على دبابة، دبابة الاستعمار، ويدعي أنه هو زعيم الاستقلال في بلده معلوم هو، فجاء قال بيسمي خطاب الاستقلال، فقال له أحد المستشارين الشعب عندنا يتأثرون من الزعيم والرئيس إذا بكى، حاول أنك يعني تتأثر كذا، قل على شهدائكم. قالوا اكتبوا لي خطاب، فبكوا كتبوا له، قال فين أبكي؟ اكتب بكيا، يعني إذا وصلني يقول ما أدري أنا أبكي في أول الخطاب ولا في وسط. فلما وصل في نص الخطاب كتبوا خط أحمر هنا بكية، فلما وصلها تشهق ثم بكى أمام الجمهور. فهذه كل الصناع، علينا أن نتعامل مع الواحد الأحد، والإنسان سوف يكشف الله أوراقه يوم العرض الأكبر. لا نستدعي بكاء يا إخواني، ولا نحاول نظهر بغير صورتنا. حتى ابن الجوزي في صيد الخاطر ذم التصنع هذا والتملق هذا، وقال كما قال المتنبي أفدي أفدي ضباء فلات ما عرفنا به مضغ الكلام ولا مزج الحواجيب. كان يا أخي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلين واضحين، يتمازحون ويتضاحكون. يقول أنس يترامون بالبطيخ، فإذا جد الجد كان دارت حدقهم وعيونهم واحمرت إذا من يعني أتى الحق، وإذا سمعوا الأذان قاموا مباشرة، ويتمازحون وسهلين ولا يتكلفون هذا البكاء المتكلف المتصنع. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. اعذروني أحيانا في الاستطرادات الاجتماعية لأنها قد تكون هي رسائل مؤدة. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يقول أبو بكر قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا موجه لأبي بكر صاحب الأياد البيضاء والمواقف المشهودة، يخاطب ربه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف في الحديث أولا الاعتراف بالتقصير مهما فعل العبد من الأعمال ولو كانت كالجبال، لا تزال أنا لا زال أنا وأنت مقصرين مذنبين، يعني لم نوفي العبادة حقها، ولا بد أن نعترف أن أخطأنا في جنب الله ونفعل. عمر بن عبد العزيز قال لواليه كتب له قال اخرج بالناس إلى الجبان إلى الصحراء وقل له وادعوا الله وقل وقولوا كما قال أبونا آدم وأمنا حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. الله يا إخوة يحب الاعتراف بالاقتراف، احفظوا هذه الجملة، الله يحب الاعتراف بالاقتراف، يحب أن تأتي إذا منك صليت الوتر تقول اللهم إني ذنبت يا ربي وأخطأت وأسأت واغتبت وقصرت في حقوقك وأسرفت على نفسي من الخطايا، فحينها يقول ابن القيم في المدارج، فحينها يقول الله لك وأنا غفرت وسترت وسامحت وعفوت ورحمت وتجاوزت. فإذا قلت اللهم إني أعطيت وتعرف إني تصدقت وصليت وأنفقت، جاء الجواب لكنك رأيت وطلبت السمعة وأدبرت وعرضت وعصيت. الواحد الأحد يحب أن ننكسر، حتى قال أبو معاذ الرازي الواعظ الشهير هذا البطل هذا هو رقم واحد في الوعظ، يقول كان الناس يسقطون في مجلس وعظه وتاب على يديه وناس أسلم من اليهود والنصارى. عضد الدول هذا ما أبكاه إلا أبو معاذ الرازي، عضد الدول الملك اللي جينا بقصة أمس، عضد الدول هذا تدرون قتل يقول 4 ملوك من أبناء عمومته، فخر الدولة ومعز الدولة وركن الدولة وشرف الدولة، انتصر عليهم وجاب رؤوس معلقها فوق رأسي في الديوان علشان اللي يعصي واحد يقول كما في الشكر رقم واحد. شوف انظر، ما تشوفون عندكم عقول؟ دخل عليه أحد الشعراء يوم عيد الأضحى وإذا معلق الرؤوس هناك، رؤوس ملوك كانوا ملوك العراق والشام سبحان، ثم ذهبوا، هل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركس؟ أينهم؟ عضدون هذا بطاش وقوي وشاعر، مدحوا حتى المتنبي ومدحوا 8 شاعر، وحضر المتنبي وأخذ الجائزة على الجميع، يقول عضد الدولة في دلك من يقصر عما داك فما ملك إذن إلا فداك، روح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. القصيدة طويلة، المقصود قال له الشاعر صلي يا ذا العلا لربك وانحر، يقول للملك كل ضد وشان إلا كأبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، وما تضحي بالجمال والبقر والغنم، بل قروما من الملوك ذو السؤدة تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر. هذا من أعجبها. فالشاهد أبو معاذ الرازي يقول لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه إلى الله ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه. من هو أعز الناس عليه؟ آدم في وقته. اسمعوا العبارة، لو لم تكن التوبة أحب شيء إلى الله سبحانه ما ابتلى بالذنب أعز الناس إليه، لكن الله ابتلى بالذنب آدم فتاب فاجتباه ربه وفرح الله بتوبته وأنعم عليه وأخرج من صلبه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعباد والزهاد ومثلكم وأمثالكم كثير. فهذا هو أبو معاذ، دخل بغداد قالوا عظنا، فوقف على المنبر وقال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالظلم ظلم النفس بشيء من الذنوب والخطايا ظلم للنفس، وهي كثيرة ذنوب العباد، وإن لم تغفر لي وترحمني لا كن من الخاسرين. هنا قال فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء أبي بكر، وهذا يقال في دبر كل صلاة بعد التحيات قبل السلام، إن قلته فقد أحسنت وقد اخترت هذا الموضع. فهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الدعاء. وجاء العباس عم محمد صلى الله عليه وسلم قال يا عمي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسند أحمد، أنا أحبيك أحبوك أحب الحباء العطاء، حتى قال يقول ودك علمك بالغرض اللي عندي ولا نكتفي بكرمك اللي تعطي أنت دائما الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفأه من تعرضه الثناء. فهنا قال أنا أحبوك يا عم، يقوله للعباس أنا أعطيك، قل اللهم إني أسألك العفو والعافية، فما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من العفو والعافية والمعافاة الدائمة، هذا من أفضل الدعاء. وجاء معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل سيد العلماء وقائدهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام العلماء وقائدهم إلى الجنة، يقدمهم يوم القيامة برتوة، وهو من يدخل من العلماء في الجنة، لأن العلماء قائد العلماء معاذ بن جبل، وللشهداء قائدهم حمزة رضي الله عنه، وللشباب قادة، قادة الشباب الحسن والحسين، وللنساء قائدة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وعليها، وقائد الجميع محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد القراء مع أبي، والشعراء يدخلون مع حسان إمامهم، لأن كل الصحابة بيدخل على حسب تخصصاتهم اللي نصر الإسلام. ولذلك ينبغي أنك تبحث لك عن شيء تنصر به الإسلام، وإذا ما وجدت فعليك بالدعاء والنصيحة لعباد الله، وادعوا لعباد الله وادعوا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، في الترمذي هذا، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم الصدقة، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المواجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وذكر له صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يجمع لك ذلك كله، وما يمكن أنك إذا فعلته جمع الله شملك وجمع عليك إيمانك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أين مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهي كلمة زجر لا يراد بها الظاهر، إنما للتنبيه. وهل يكب الناس في النار على أنوفهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم، يعني أكثر ما يسقط الناس في النار اللسان. ولذلك أعوذ بالله، قد تقول كلمة مثلا قذف لمحصنة، أو قذف لمحصن، أو تكلم في رجل صالح، أو إيشاء فتنة، أو نقل كلمة كفرية والعياذ بالله، أو قدح في الدين، فيكفر بها الإنسان. يا أخواني، ترى الذين كفروا في تبوك ترى كانوا يسمرون شب ونار، وكانوا يشربون مرق ويأكلون خبز. بعدين قال: ماش عندك يا فلان؟ قال: والله قاتلنا اليوم، ولكن ما قراءنا ما قاتلوا معنا، ما رأينا مثل أرغب منهم بطون، يحبون الأكل وأجب اللقاء، يقصدون الصحابة، قراء الصحابة. نزل جبريل على الرسول عليه وسلم، قل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا قلتم البارحة؟ قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، كنا نمزح يا رسول الله، ما كنا قال: أما قلتم؟ قالوا: غفر الله لك يا رسول الله. يعني ايش تحملون الكلام هذا المحام؟ مثل بعض الناس الآن يقدح في الدين والعلماء والمؤسسات، قال: غفر الله لكم. وش كيف تفهمون كلامنا؟ أنتم ما تفهمون مقاصدنا؟ ليه ما تحملوا الكلام على حسن محمد؟ فالله أفتى فيهم، قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولذلك أحذر إخواني، إذا جاء المزح عند الرسالة، الإسلام، الإيمان، الآخرة، أوقف المجلس، لا تقترب من هذا. القرآن، السنة، لا تقترب. الجد، الخشوع، البكاء، التوقير، التعظيم، نمزح في الدنيا. أما هذا الدين والملة والشريعة فلا، احترام. حتى كان بعض السلف إخواني إذا ذكر الحديث جاء يجلس القرفصاء كأنه في التحيات، ويقول مالك، قيل لي: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، غفر الله لمالك وجمعنا به في جنات النعيم. إخوانا، يعجبني أحد العلماء، كنا في الكويت قبل شهرين، يقول: نمني أنفسنا بالخير. يقول: والله إني لا بد نمني أنفسنا نحن وإياكم بالخير. ليه ما تحدث نفسك أنك يوم من الأيام إن شاء الله سوف نتحدث جميعا في جنات النعيم على سرر المتقابلين، لأن سوف نذكر هذه الأيام. لعلك يوم من الأيام تزور مالك بن أنس في دياره هناك، وتسلم عليه، تقول: جزاك الله خير، نحن قرأنا الموطأ ونجينا بعدك بألف ومثلا 200 سنة، وشكر الله لك، بارك فيك. وتزور الشافعي، تقول: جزاك الله خير على كتاب الأم وعلى الرسالة. وبعدين تذهبون في اليوم الثاني تزورون الشيخ الإسلام بن تيمية، تقول: شكرا يا أبا العباس، منهاج السنة درسوا عندنا في الجامعة، وأنت ذببت على الإسلام، والله كنا ندعو لك. وين بنروح بكرة؟ قالوا: صلاح الدين أيوب الكردي، هذاك البطل اللي قاد الإسلام، ونشكره على مواقفه. وتزور سماحة الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، وتزور الأولياء. حدث نفسك يا أخي، هذا هو الهدف السامي الأعظم الأعلى، لأن هناك الأبرار الذين رفعوا راية هذا الدين ونصروا الملة، فنسأل الله أن يجمعنا بهم هناك. وليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في السنن قال: ما البر والإثم؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: البر والإثم؟ قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي بعض الألفاظ: وإن أفتاك المفتون، هذا لفظ، وأفتاك الناس وأفتوك. فالبر إذا اطمأننت إلى شيء وانشرح لك له صدرك ووافق الشريعة فهذا والحمد لله عمل صالح. أما إذا حدثت نفسك ومرتحت حتى لو أفتاك مفتي تقول: أنا قمت في عمل مثلا في انتداب لكن ما وفيت تلك الأيام فأعطوني مال، قال لك بعض المشايخ: خذها يا رجال، البيت بيت المال المسلمين للجميع، وانت ان شاء الله فيك لك حق، ذهبت للبيت واخذ قلبك يتحرك ونفسك، هذا علم ان فيه نظر، اجل اتركه. ولو افتاك، لو افتاك الناس، لان الاثم لا تطمئن له النفس ولا ينشرح له القلب، هذا قلب المسلم المؤمن المصلي. اما انسان فاجر ومروج مخدرات يوسف الغنم قال اطمئنت نفسي لها ما اجد فيها شيء، وإذا من قلت له لا تأخذ الربا قال والله إني أخذته وقلبي يطمئن له، قلنا وش قلبك مظلم أصلا، إنسان عنده زجاجة مظلمة ما يشوف بها النور ويقول لا بمشي وأنا يبتدلني على طريق، لا ما هو صحيح، لأنه من يكو ذا، يقول المتنبي، ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. حتى البوصيري يقول: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي. أنا قصدي المصلين، أنا قصدي الصالحين اللي قلوبهم تدلهم: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال أهل العلم: إذا اتقيتم الله جعل الله لكم في قلوبكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. يا أخي بعض العوام فيهم صلاح. يخبرني أحد المشايخ في القصيم جامعة الإمام يقول: والله أني أعرف بعض العوام عندنا في الصف الأول، في الصف الأول قبل الأذان يقوم الليل يصلي الضحوات، يصوم 3 أيام من كل شهر، إذا قرأ الإمام ينتفض كأنه حمامة من البكاء، لا يعرف البنوك الربوية، لا يغتاب. هذا من الرعيل الأول، كأنه من الصحابة وهو عامي. وتجد بعض طلبة العلم أخذ العالمية وعلقها في البيت وبجنبه قصائد باركوله ويمتخرج، ثم إذا صلى الفجر صلى عند سريري عند كرسية، والصلاة ولا أذكار ولا أوراد ولا عمل بالأخلاق ولا عمل بالآداب. ولذلك يقول سبحانه: أعوذ بالله من العلم غير النافع، يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يقول علماء الإسلام: من وقع من علمائنا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل استحق مثل ما استحقوا. حتى قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففي شبههم باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. فقضية أن المعلومات التي ما تنفع الإنسان ما تمثل في حياته تراه وزرا، تكون وزرا عليه يوم القيامة والعياذ بالله. العلم يا أخواني ما نفع، إذا ما قادك العلم إلى تكبيرة الإحرام وإلى الصف الأول وإلى حسن الخلق وإلى سلامة الصدر وإلى أكل الحلال وإلى بر الوالدين وإلى حسن الأخلاق، فراجع هذا العلم أحسن الله عزاك ما عندك علم، ولو جمعت لك شهادات العالم. يقول الليبيري لابنه: تعلم ابنه كان شاب وراح إلى فوجي إلى ابنه في سهرة وترك الصلاة مع ناس وإلى يضرب العود معهم في ليلة حمراء، قال: إذا ما لم يفتك العلم خير. اسمه أذاك أبو بكر ابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه نصحك لو عقلت، إلى أن يقول: إذا ما لم يفتك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. تفر من الهجير وتتكيه في الظهر بالقيض الحر، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. هذه المبكية وهي مطلعها من أجمل المطالع التي مطلعها تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا. وسئل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، فسأله ابن مسعود: يا رسول الله ما أفضل العمل؟ دلني على أفضل عمل. قال: الصلاة في وقتها، وفي لفظ على وقتها، ولفظ الترمذي في أول وقتها. هذا الصلاة أفضل شيء. أنا قلت في مناسبات الدرس أظن الماضي أو الذي قبله في رواية الموطأ يقول صلى الله عليه وسلم وصله في الصحيح الحديث، لكن الموطأ زاد 3 مرات. يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا في مسلم. زاد مالك فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا المرابط حقيقة. أنا أعرف الحمد لله أكثر المؤمنين الآن مرابطين، أنتم مرابطون أصلا، أنتم عندي في 5 صلوات محافظين أعظم من المجاهد في الجمعة. يقول بعض المشايخ، كنا نشرح الحديث، يقول بعض المشايخ قال يا أخي المجاهد يجي رصاصة في 5 دقائق ويموت يروح. لكن هذا المرابط على 5 صلوات ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وسفرا وحضرا وفي كل وقت، وهو وضوء وصلاة. حتى يقولون أحد الناس من منطقة من المناطق، منطقتهم مشهورة يعني فيها جهل، فما كانوا يحافظون على الصلاة. وصل إلى الحاضرة وإذا الأذان يأذن، فروح صلي الظهر وارجع شوي إلى العصر، قام توضأ وصاحب البيت متدين قال يلا الصلاة، توضأ رجعوا تحدثوا شوي قال الوضوء، صلى المغرب رجعوا كان في برد، وهو من منطقة دافئة طبعا، ورجع في خرج في منطقة حارة باردة ثلج، واخذوه إلى العشاء، ويوم جاء الفجر قومه من الفراش يلا الوضوء، ما عندهم طبعا سخانات ولا دفايات. قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحمك يا ديرتنا، صل خل اما هذه الديره صل. واعوذ، يقولون اعوذ بالله، وجوله بنار بعد صلاه الفجر يدفي، مات من الثلج عاد، فيدعو ان الله يجعل مثواه ووالديه في النار استغفر عشان يدفون. فنعوذ بالله من ذلك. هذا ينقل مثل اللهم انت عبدي وأنا ربك، ينقل في مثل هذا، ولا يقصد به إلا إما أنه جاهل فيعذر أو مخطي فيما قال. على كل حال الصلاة هي الرباط يا أخوان، وأنا ما أغبط أحد صراحة للي يصلي الصلوات 5 ويحافظ على الصف الأول تكبيرة الإحرام. قد تجي بعض الأعمال مشكور ومأجور الذي يحج ويعتمر، لكن لا تسأل، تريد تسأل من هو المؤمن المصدق دائما صاحب الصلاة مع الأذان. يقول أحد السلف والله ما أذن مؤذن إلا وأنا له بالأشواق. وقال سعيد المسيب إمام التابعين لابنته فاطمة، بدت تبكي في سكرات الموت، قال يا بني لا هوني عليك، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 70 سنة. هي الأعمش يقول 60، لكن سعيد المسيب يقول 70 سنة تكبيرة الإحرام ما تفوت. حتى قالوا تخرج العقيق علك ترى الخضرة في العقيق، قال كيف في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة؟ بشر المشايين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ابشروا بالخطى وذهابكم إلى المساجد. فقال الصلاة على وقتها وفي وقتها، ولفظ الترمذي في أول وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، أن إذا كان لك والدين أولك والدان أو والد أو والدة برهما وأبشر بالجنة، يأخذونك بيدك أوسط أبواب الجنة ويدخلونك الجنة. دعوة من الوالد أو الوالدة خير من الدنيا وما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من نجار في المدينة يصنع له منبرا، فصنع له 3 درجات صلى الله عليه وسلم، فصعد الدرجة الأول قال آمين، ثم صعد الثاني قال آمين، ثم صعد الثالثة قال آمين، ثم جلس. قالوا يا رسول الله أمنت؟ قال أتاني جبريل بعدما صعدت له فقال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. امرأة الثانية قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما دام الليل والنهار، قل آمين، قلت آمين. ثم صعد قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. هذه مكاسب. فقصدي في بر الوالدين، أنا أطلب من الإخوان لا يكون لك قيمة عند والدك ووالدك، تتحول مع التحية إلى خادم. إن كان تريد الجنة تحول إلى خادم لأمك وخادم لوالدك، ما هو الرأس بالرأس والند بالند وترد، أو أنك أخ أو صديق لأبيك، لا، زي الخادم تماما، لا تخالف. وحتى لو كان مشركا عليك أن تصاحبه بالمعروف ولا تطيعه في الكفر والمعصية، لكن هكذا علمنا في الإسلام، ولا تكن لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا هو البر الذي سئل عنه. ثم الجهاد في سبيل الله، لأن في حماية بيضة الإسلام والذب عن الدين، وهو أنواع، جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالعلم وجهاد بالقلم وجهاد بعموم الدعوة وجهاد بالأدب وجهاد بالفكر. فكل من عنده موهبة إذا جاهد بها يأجره الله سبحانه وتعالى عليها ويثيبه الثواب الأحسن. وسئل صلى الله عليه وسلم، أتاه شيخ كبير في الترمذي على عصا يتوكى عليها في حديث عبد الله بن بصر، حديث عبد الله بن بصر قال جاء شيخ كبير، سبحان الله ما يعرف الشيخوخة إلا من عاشها، إذا مل الإنسان من الأصحاب قيل لأحد الكبار في السن كيف أنت؟ قال أرجد أرقد في الحضرة، أرقد في الجلوة في حضرة الناس، وأنام في الخلوة، وأستيقظ في السحر. القريب من الأرض أصبح بعيد، والبعيد من الأرض أصبح قريب. نسيت اليوم وأتذكر، ونسيت يومي، ولست بضامن غدي، وذهب مني أمسي. يقول وتسيئه الأيام حتى لا يجد شيئا يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. دخل رجل عوف بن محلم على المامون ينتفض، عمره 80. قال المامون ما هذا، ما تسمع؟ يتكلم معه، قال إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. 80 يا أخواني، 60 تهد الرجال، حتى يقول الشاعر وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده إلى قريبه، فكيف بال80؟ فجاء الرجل ينتفض، وإذا عصاه معه قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول الصلاة وفيها قرآن ونوافل وضحى، وكبير هو شيخ كبير، فأخبرني بشيء أتشبث به. اسمع الجواب المفيد، وهذه الوصية حتى للشباب، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا فتوى شرعية من معلم الخير صلى الله عليه وسلم، استدل بها العلماء على أن بالإجماع على أن أفضل عمل بعد الفرائض ذكر الله. فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مسلم، في صحيح مسلم، يقول سيروا هذا جمدان، جبل رأيته في خلاص أو قريب منه، سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا سابق، هم السابقون. فهنا قال دلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أحيانا الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يفتي الناس على حسب الحال، يأتيه الرجل القوي مثل غيلان الثقفي، قوي متين عنده عضلات وجسم، قال أي العمل؟ قال الجهاد في سبيل الله. أتاه أبو أمامة وإذا صاحب هدي ونسك ويصلح للصيام، قال دلني على العمل، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. فأتاه أبو ذر الغفاري وكان غضوبا حادا رضي الله عنه، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، هذا ليست إلا له، وإلا العلماء الآن ما يدري، أحيانا يفتيك بشيء مشرق وأنت مغرب، ويقول لا تغضب وأنت من أحلم الناس، تضحك حتى للريح، ويقول أحيانا خفف من حلمك والإنسان من يعني من أغضب الناس، ما يدري. لكن هذه يقول فتوى الخاصة موهبة إلهية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي معصوم من عند الله، فكان يطلعه الله على ما في القلوب أحيانا، وعلى شخصيات الناس، وعلى عاداتهم وأخلاقهم، فيفتي على حسب ذلك صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ما الغيبة؟ يسألونه كيف يا رسول الله الغيبة التي نجتنبها ما هي؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال هل، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فسمى صلى الله عليه وسلم هذه غيبة وهذا بهتان وكلها محرمة، فهذا فتواه صلى الله عليه وسلم. بقي هنا أسئلته صلى الله عليه وسلم للناس، نماذج من أسئلته صلى الله عليه وسلم للناس التي سأله، لا أنه مستفتي صلى الله عليه وسلم فهو الذي علم الناس، لكنه يريد صلى الله عليه وسلم تقرير المسائل أو لفت انتباه الناس أو تقرير العلم لديهم. فكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سأل معاذا وهو معه ردفه على بغلته، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، وهذا أصل حديث كبير في التوحيد، قال ما حق الله على العباد وفي لفظ على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله وما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم. فأفتى صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل ليثير انتباه المسؤول وليجعله مستعدا لتلقي الحكمة وحفظ العلم. وهذا من الطرق التربوية القوية في إرساء المعلومة وتثبيت المعلومة في ذهن الطالب. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، انظر كيف وجه السؤال لأبي، لو كان قافية كان الحسان، وخطابا ثابت بن قيس بن شماس، وفرائض زيد بن ثابت، وتفسير لابن عباس، لكن هنا جاء القرآن للقارئ الأول أبي بن كعب أبو المنذر الأنصاري. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إخوتي، شكر الله لكم اجتماعكم وانصاتكم، صلى الله يجمعنا بكم في الدرس الأعلى.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.